الحديث الثالث والعشرون، الإسراع في الخير، عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فموبقها أو محتقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث اشتمل على عدة معان وعلى عديد من الجوانب، وأكثر العلماء رحمهم الله في بحثه في عدة مواطن منه. أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور،
بضم التاء وتنطق بفتح الطاء الطهور، ومثلها الوضوء والوضوء، وكذلك السحور والسحور. فقالوا كلها في الضم بمعنى المصدر، وبالفتح بمعنى الفعل. فالطهور ما يتطهر التطهر، والطهور هو الماء الذي يتطهر به الإنسان، وكذلك السحور والسحور. وهنا ما هو الطهور الذي شطر الإيمان؟ الشطر النصف. فقالوا الطهور هنا مبالغة في التطهير، أي الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث. والطهور في اللغة هو التنزه عن كل قبيح. أخرجوا آل لوط من قريته إنهم أناس إيش؟ يتطهرون. وثيابك سفه، ليس هناك نجاسة، ولا يخالطها صلى الله عليه وسلم. فقالوا كناية عن التطهر من كل ما لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. وما يريده العلماء في المعنى العام للطهور يشمل كل ما ينبغي أن يتجنبه الإنسان. ولذا قال إن المراد بالحديث هنا المعنى العام اللغوي وليس المعنى الشرعي الخاص، لأن المعنى العام اللغوي هو التنزه عن كل ما لا يليق بالمسلم أن يتلبس به. أما الطهارة الشرعية فهي إما وضوء وإما غسل وإما غسل النجاسة. والوضوء وغسل الجنابة وغسل النجاسة لا يمكن أن يكون شطر الإيمان أي نصفه، ولكن بالمعنى الأعم وهو طاعة الله واجتناب نواهيه يمكن أن يتأتى أن الطهور فعلا شطر الإيمان. وقالوا الإيمان أقوال وأفعال واعتقاد، فاعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. ونطق اللسان وعمل الجوارح ينقسم إلى قسمين، إما امتثال أوامر من ذكر وصلاة وصيام، وإما اجتناب نواه، اجتناب الكذب أو الغيبة، واجتناب السرقة والزنا وما فيه معصية لله. فقالوا الطهور الذي هو بمعنى التنزه وبمعنى ترك ما لا يرضى الله يرضي الله سبحانه وتعالى هو نصف الإيمان، لأن الإيمان أوامر يجب أن يفعلها الإنسان، ونواهي يجب أن يتخيها ويتركها، والطهور إنما هو ترك المعاصي وترك ما لا يليق، التنزه عن معصية الله. من هنا قالوا أن الطهور شطر الإيمان. والبعض الآخر يقول الطهور تطهير الأعضاء ورفع الحدث، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والصلاة عماد الدين، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة. وجاء الإسلام أو جاء الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والصلاة تسمى إيمان، وما كان الله ليضيع إيش إيمانكم. قالوا إجماع بأنها صلاتكم، أي لأنه حينما كانوا يصلون إلى بيت المقدس ومات أشخاص في تلك الفترة ثم تحولوا بالصلاة إلى الكعبة، فتساءلوا وقالوا ما بال الذين لم يصلوا إلى الكعبة ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس. فجاء قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. قالوا الإيمان من أسماء الصلاة، إذن الطهور شطر الإيمان بمعنى الصلاة، وهذا بالتسمية بالأخص. ولا إذا نظرنا إلى المعنى الأعم وإلى ترتيب هذا الحديث حيث ذكر الصلاة والصيام والصبر والصدقة أو الصوم داخل في الصبر، فذكر الصلاة والصدقة والصبر، وهذه هي أركان الإسلام الثلاثة، وبقي الركنان الحج داخل في أعمال البدن وأعمال المال، وبقي الركن الأول وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. والركن الأول هو الذي به طهارة القلب من دنس الشرك. فإذا أخذنا الطهارة شطر الإيمان، وقلنا إن الطهارة في الإسلام بحسب طهارة الثوب من الخبث، وطهارة البدن من الحدث، وطهارة القلب من أمراضه. وطهارة القلب من أمراضه من الحقد من الحسد، لأن الإيمان لا يقارن الحسد ولا الحقد. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يخرج عليكم رجل من هذا الطريق من أهل الجنة. فخرج رجل معلقا عليه في ذراعه وسلم ومضى. فمن الغد أيضا جلسنا في ذلك المجلس وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج عليكم رجل من هنا من أهل الجنة. فخرج ذاك الرجل الذي خرج بالأمس. يقول: فتبعته حتى عرفت بيته. فلما جاء المساء جئت وطرقت الباب وقلت: إن بيني وبين أبي ما يكون بين الولد ووالده، والله ما بيني وبين والدي شيء، وأردت أن أكون ضيفك الليلة. قال: مرحبا. قال: فبات وبت، تعشى بعد أن صلى العشاء وجاء ونام، وقبل عندما أذن للصبح قام وتوضأ وذهب إلى المسجد وصلى الصبح ولم أرى شيئا جديدا. قلت: لعله من أجلي أو متعبا في عمله. ذهبت في الصباح ورجعت إليه في الليل أنتظر ماذا سيكون منه، فلم أجد شيئا جديدا إلى الليلة الثالثة، أي مدة الضيافة. قلت: يا عبد الله، أخبرني أي عمل لك سرا بينك وبين الله. قال: وما شئت. لماذا تسأل؟ ليس لي إلا ما رأيت، أصلي العشاء وأنام وأقوم إلى الفجر وأذهب إلى عملي وأرجع إلى فراش. قال: أليس هناك شيء آخر؟ قال: أبدا. فمضى ثم دعاه قال: ما تعالى، ما السبب في سؤالك؟ أخبره. قال: إن يكن شيء، تذكرت، إن يكن شيء معين بالذات فإننا نبيت وليس في قلوبنا حقد لأحد. قال بذلك. ولذا يقول الصديق رضي الله تعالى عما سبق السابقون بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بما وقر في القلب، أي من طهارة القلب وتعظيم حرمات الله ومخافة الله سبحانه وتعالى. فإذا قلنا الطهور بمعنى طهارة القلب من كل أدرانه، ولذا على ما سيأتي في الصدقة جاء في الزكاة قوله سبحانه: خذ من أموالهم صدقة إيش؟ تطهرهم. من إيه؟ هناك نجاسة ولا خبث ولا شيء؟ لا، طهر تلك النفوس. قال: وتزكيهم، في نفوسهم أو في أموالهم. الزكاة بمعنى النماء والزيادة، ولكن تطهر. ليقول العلماء: تطهر وتزكي. كل من الغني والفقير يستفيد في الزكاة. فالغني يطفو قلبه من درن الشح، والفقير تزكو نفسه من الحقد والحسد. وإذا ما سلم الغني من الشح وسلم الفقير من الحقد أصبح الجميع إخوان. ومن هنا يمكن أن يقال إن الحديث عني أول ما عني بالقلب، لأن القلب إذا ما طهر نبع بكل خير وصاد بكل خير. ولذا أعقب طهارة القلب بذكر اللسان، والذكر لا يكون محكما أو لا يؤتي بنتيجته مجرد نطق اللسان كمسجل أو كببغاء، لا، لابد أن يكون نابعا من قلب طاهر. فلكأن الحديث يقول أولا طهر قلبك ثم بعد ذلك اذكر ربك، فيكون الذكر نابعا من قلب طاهر مع الله. ومثال ذلك في المحسوس، لو جينا إلى رجل يصلح أرضه وجاء ببذور جيدة غالية عليه وأراد ثمرتها، قبل أن يضع البذور في الأرض ينقي التربة، إن كانت سبخة حلاها، إن كان فيها نجم نقاها، إن كانت فيها حجارة أبعدها، حتى تصبح التربة طيبة منبتة نقية، حينئذ يطمئن إلى الزرع، فإذا زرع فيها كان النبات حسنا. أما تكون أرض سبخة أو أرض ملغمة أو أرض فيها نجم أو أرض اختلطت حجارتها بترابها، فكيف تنبت هذه؟ لا. ومن هنا أيها الإخوة، جاءت لا إله إلا الله بمعنى أنها تنسي كل مألوف، وبعد أن يطهر الاعتقاد من كل مألوف وينبذ كل المعبودات يتجه إلى إله واحد دون ما مزاحمة. وإذا جئنا إلى الاجتماعيات وإلى ما يقال المشاركة في الفكر، إذا كنت تريد أن تضع فكرة نقية في قلب إنسان قبل أن تضع الفكرة وقبل أن تدعو إلى الدعوة، يجب أن تزيل العوائق. فإذا كان هناك إنسان يعتقد اعتقادا خاطئا وتريد أن تلقنه العقيدة السليمة، قبل أن تلقنه العقيدة السليمة يجب أن تبين له بطلان ما في ذهنه. لماذا؟ لأنك إن جئت بالصالح مع الطالح أفسده الصالح، الطالح يفسد الصالح. إذا كان عندك عسل مصفى وعندك إناء مكان زيت أو مكانه شيء آخر، لا تدخل العسل على الزيت أو على شيء قدر، يجب أن تنقي الإناء وتنظفه أولا ثم تصب العسل فيه. وهكذا يقولون احتكاك الفكرة أو كما يقولون الغزو الفكري بأي شيء، تأتي فكرة تزاحم فكرة، يا تأتي دعوة تزاحم دعوة. اللغات حينما تختلط اللغات بعضها ببعض فإنك تجد احتكاكا، وتجد كل من اللغتين أيا كانتا كل منهما تأخذ من الأخرى، فيحصل ما يقولونه اللحن والتجريح. ومن هنا ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وآخر وصية منه أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أو بمعنى الأعم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. لماذا؟ مكانهم موجودين والمشركون موجودون، ولكن لا، إذا استمر دين بجانب الدين الإسلامي لا بد أن يحصل احتكاك، ولا بد أن تأخذ كلتا الطائفتين من الأخرى. ولهذا يجب ألا يكون في جزيرة العرب، وهي خاصة لأنها قاعدة الإسلام، منطلق الإسلام، يجب ألا يشارك الإسلام فيها دين آخر. لماذا؟ لأنه إن وجد دين آخر سيحصل هناك امتزاج، يحصل هناك احتكاك، أولئك يأخذون من أولئك وأولئك يعطون إلى هؤلاء، وتأتي العادات وتزحف إلى داخل وصميم الأمة الإسلامية. إذن الطهور شطر الإيمان، أولا وقبل كل شيء طهارة القلب من كل ما يدنس المعتقد الإسلامي، سواء كان فيما يتعلق بالعقيدة في ذات الله سبحانه، في وحدانيته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، وفي ربوبيته لكل العالمين، وفي ألوهيته وإفراده بالعبادة. فإذا ما طهر القلب وصار نقيا مع الله، وفيما يعود إليه ويربطه بالله، وفيما جاءه عن الله، أصبح هذا القلب خصبا نقيا صالحا، لأن تضع فيه كل خير فينطق بحمد الله وتسبيحه. الطهور شطر الإيمان. وقبل كل شيء، ما كان صلى الله عليه وسلم يقبل من أحد شيئا قط حتى يقولها لا إله إلا الله. فإذا ما طهر القلب يأتي دور اللسان. الحمد لله تملأ الميزان. يقولون إن الحمد والثناء والشكر كلها مدح لمن تتجه إليه، ولكن يفرقون بينه. يقولون الحمد ثناء على المحمود سواء بالإفضال أو بالتفضل، بمعنى سواء كان فاضلا في ذاته أو متفضلا بنعمه على غيره، ولكن حقيقة الحمد هي الثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته، ولا يوجد هذا إلا لله سبحانه. ولذا قالوا في قوله الحمد لله رب العالمين للاستغراق، تستغرق جميع المحامد وتضيفها إلى الله. وقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، ويأتي معها سبحان الله. وإذا نظرنا إلى اللفظين الحمد لله وسبحان الله، هما قسيمان، فالحمد لله تثبت للمولى سبحانه جميع صفات الجلال والكمال، وهذا غاية التوحيد. والقسم الثاني سبحان الله، حينما تأتي إلى اللغة وإلى فقه اللغة تجد هذه المادة سبحان على وزن فعلان، يعني الألف والنون زائدتان، وأصل المادة صباح، كما في سبح لله، يسبح لله. فالسبحان مصدر بمعنى الغفران، وأصل المادة سباح من السباحة في الماء. وجميع مفردات اللغة العربية يسبق وضعها للماديات ثم تنتقل إلى المعنويات. فالسباحة في الماء حركة، والقرض منها والمقصود بها النجاة من الغرق. فأنت إذا نزلت الماء إن لم تسبح غرقت وهلكت. فكذلك قالوا الذي يقول سبحان الله يعني أنزه الله سبحانه، أبعده عن كل ما لا يليق بجلاله، كما أبعد نفسي عن موارد الهلاك. فالعبد حينما يسبح الله ينجو، لأنه نزه ربه عما لا يليق بجلاله وإلا لهلك. فإذا جمع العبد بين الحمد لله وهو إثبات صفات الكمال لله، وبين سبحان الله وهو نفي كل النقائص عن الله يكون استكمل جوانب التوحيد، وهو إثبات في الحمد بلا تكييف ونفي في التنزيه بلا تعطيل. وهكذا يجتمع كل توحيد المولى سبحانه في هاتين الكلمتين. ومن هنا جاء الحديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، أو سبحان الله والحمد لله. فإذا كان الأمر كذلك، بدأ الحديث بطهارة القلب، ثم جاء بنطق اللسان وبأجمع الكلمات، كما قالوا: إن الله اصطفى من الكلام أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقيل إن لا حول ولا قوة إلا بالله من كنز تحت العرش. نأتي إلى الحديث من أول: الحمد لله تملأ الميزان. كيف تملأ الميزان؟ وما هو الميزان؟ الميزان عند أهل السنة جميعا ميزان بكفتين ينصبه الله للعباد يوم القيامة، ويضع الموازين ايش؟ القسط. فقالوا إلا المعتزلة، المعتزلة يقولون ليس هناك ميزان، وإنما هناك عدالة في الفصل في بين الخلائق يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة يثبتون الميزان في الآخرة لوزن أعمال العباد. وجاءت السنة مفصلة بينت أن هذا الميزان لو وضعت السماوات السبع والأراضون السبع في كفة لوسعتهم تلك الكفة. وذلك في حديث البطاقة: يؤتى بالعبد وله سجلات تطيش بكفة الميزان، فيؤتى بالبطاقة يقال له حينما يظن أنه هالك وطاشت كفة حسناته ورجحت كفة سيئاته، يقال لك عندنا أمانة أو لك عندنا بطاقة. فيقول: ما هي؟ قل: لا إله إلا الله. فيقول: وماذا تفعل لا إله إلا الله بهذه الموازين؟ فيؤتى بلا إله إلا الله في بطاقة فتوضع في الكفة الأخرى فترجع بكل تلك السجلات. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ومن هنا يبحث العلماء في أي اللفظين أكثر ثوابا. الحمد لله تملأ الميزان، طيب سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ أو يملأان؟ بهذه الروايات الثلاث: تملأان أو يملأ، تملأ بالإفراد أو بالتثنية. قالوا: على التثنية الحمد والتسبيح، وعلى الإفراد الجملة بكاملها كأنها جملة، والكلمتان معا كالجملة الواحدة. وقالوا: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. يبقى أيهما أعظم ثواب؟ قولك الحمد لله أو الحمد لله وسبحان الله؟ فبعضهم يقول: سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والجمهور يقولون: إذا كان الميزان كفة الميزان تسع السماوات والأرض، فأيهما أكبر جرما ويسع أكثر؟ لا شك أن كفة الميزان أو الميزان أوسع، لأنه يسع السماوات السبع والأرضين. إذن الحمد لله ثوابها. قالوا: إن تجسم معنى الحمد ملأ الميزان. فقالوا: لا، لا حاجة إلى هذا التقدير. الحمد هو نصف توحيد حق الله،
والتسبيح هو النصف الثاني، فثواب الحمد وإثبات الكمال والجلال لله لا أحد يقدر قدر هذا الثواب، لأنه متعلق بحق الله وبحق مدحه سبحانه، فثوابه لا يسعه ولا يقدر قدره إلا الله. إذن قالوا الحمد لله ملأت الميزان وبقي الميزان على ملئه بحمد الله، ثم يأتي سبحان الله مع الحمد لله فتملأ ما بين السماء والأرض مع بقاء الميزان مملوءا بثواب الحمد. أي عظمة هذا يا إخوة؟ لماذا؟ لأنها تتعلق بذات الله، تحمد المولى وتنزهه، خلاص ايش بقي؟ الباقي كلها ايش؟ فروع. وبعد نطق اللسان الذي جاء عقب تطهير القلب تأتي اعمال الجوارح، والصلاة ايش؟ نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. هنا في الحديث يقول الصلاة نور، بينما يأتي في الصدر ضياء. يتفق علماء اللغة بأن الضياء أقوى وأشد من مجرد النور، لكنهم يقولون النور إضاءة بلا حرارة، والضياء نور مع شدة حرارة. ولذا ايضا الصدقة برهان، قالوا البرهان هو الشعاع الذي يكون امام ضوء الشمس. اذا الثلاثة ترتبط بخط الاضاءة، الا ان النور فيه ضياء مع هدوء وليست فيه حرارة، والبرهان قريب من اشعة الشمس، والضياء نور مع شدة حرارة. وكيف هذا التقسيم؟ قالوا ان دين الاسلام نور وهداية، والقرآن الكريم وصف بانه نور، وكذلك اوحينا اليك ايش؟ روح من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، يخرج الناس من الظلمات الى النور. اما الضياء فمعه الشدة، وسيأتي إليه إن شاء الله. وهنا لما غاير في نسبة وصفة الصلاة بأنها نور والصبر بأنه ضياء، قالوا النور يصدق على مطلق الإضاءة، والضياء لا يكون إلا للشيء الشديد القوي، كما بين سبحانه جعل الشمس إيش والقمر إيش. اذا وصف القمر بانه نور والشمس بانها ايش؟ ضياء. جعل القمر نورا والشمس ايش؟ ضياء، لان نور الشمس اشد من نور القمر. ولكن قد يستطيع الانسان مواصلة السير في نور القمر ما لا يستطيعه في ضوء الشمس. وايضا الصبر أعم من كل التكاليف، لأن بالصبر تصلي، بالصبر تصوم، بالصبر تزكي، بالصبر تجاهد في سبيل الله، إلى غير ذلك مما يأتي في محله. وهنا وصف الصلاة بأنها نور جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه وصف الصلاة بقوله خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، من حفظها وحافظ عليها كانت له نورا، ومن ضيعها او لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا عهد عند الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. بل جاء فيما يتعلق بالوضوء، ان امتي يبعثون يوم القيامة ايش؟ غرا محجلين من اثر الوضوء. وجاء بحق الصلاة انها نور على الصراط، وجاء القرآن الكريم: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وإيش؟ أي يقولون ربنا إيش؟ والآية الأخرى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. كنا سمعنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في هذا المقام يقول قضية خطيرة جدا بين المنافقين وبين المؤمنين في ذلك اليوم. يكشف الله حقيقة خداع المنافقين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم. ما هي المخادعة؟ بدأت من اليهود، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. بأي شيء؟ خدعوا المؤمنين وقالوا بظاهر أقوالهم إحنا معكم، يحضرون معهم الجماعات، وإذا توفى أحدهم توارثوا معه وتزاوجون من المسلمين ويتوارثون معهم ويجاهدون معهم ويأخذون من الغنائم معهم وحقنت دماؤهم وأموالهم. هذا كله ظاهر الأمر، ولكن يخفون الكفر. فالله سبحانه تركهم على ما هم عليه، وظنوا أنهم بذلك خدعوا الله وخدعوا المؤمنين. ولذا حينما يأتي يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية، والله يتولى أمر الجميع، ويقوم الناس من قبورهم لأول وهلة غرا محجلين من أثر الوضوء. المؤمن والمنافق سواء، حتى إذا قاموا وجاءوا إلى العرض، وحينما يأتون إلى الحوض كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم على الحوض ثم إن الملائكة لتأتي وتزود أقواما عن الحوض فأقول أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول بعدا وسحقا لمن غير وبدل. هناك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هناك يخرج ويبعث المنافقون بآثار نور الوضوء مع عامة المؤمنين، ويفرحون بذلك لأنهم تساووا مع الجميع. حتى إذا جاءوا يردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرط الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا فرطهم على الحوض، قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك ولم ترى؟ قال: أرأيت لو أن لأحدكم خيل بكم بك غرا محجلة أكان يعرفها؟ قالوا: بلى. أي الدهم التي لونا واحدة، البهم السوداء التي ليس معها لون آخر ولكن غرا، أي جبينها مضيء. الفرس إذا كانت دهماء لونا واحدة وجبينها شعر أبيض وحجلها موضع القيد أبيض لا يتوه عنها صاحبها أبدا. رأيت لو أن لأحدكم خيلا بهما بهما غرا محجلة أكان يعرفها؟ قالوا: بلى. قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فبين صلى الله عليه وسلم أنه ينتظرهم، فإذا جاءوا عند الحوض جاءت الملائكة وخرجت النفاق عن الإيمان وعزلت المنافقين عن المؤمنين وردتهم، ومضى المؤمنون إلى الحوض يشربون من يد رسول الله. هناك يرد المنافقون فيقولون: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانه إيش؟ انظرونا نقتبس من، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا، انظرونا بمعنى انتظرونا حتى نمشي في انواعكم، او انظرونا التفتوا الينا وانظروا الينا ليجيء الينا انوار وجوهكم. انظرونا او انتظرونا نقتبس من نوركم. طب وانتم فين انواركم؟ لا، يوم تبيض وجوه اي تبقى على بياضها، وتسود وجوه اي يطفأ انوارها. وهؤلاء المنافقون فينادون المؤمنين، حينئذ يجيبهم المؤمنون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان وغرتكم بالله فاليوم إلى آخر. فهنا يبقى النور مع المؤمنين، ولكن المؤمنين حينما رأوا هذا الموقف يخافون من موقف آخر ومن اختبار ثاني، فيقول ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أي أبق لنا هذا النور وأتمه لنا حتى ندخل الجنة. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم النور الكامل، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن، وأن يبلغنا وإياكم رضاه والجنة. والصلاة نور، قالوا هي نور في الدنيا لأن المؤمن إذا طهر قلبه واستنار بالإيمان وأدى الصلاة كانت الصلاة له شحنة نور في قلبه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. يرى بنور الله من أين يأتيه؟ من عبادته، من صلاته. فحتى لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا قلت سمعه الذي بصره الذي يبصر به ينير الله له بصيرته. ولهذا واستعينوا بالصبر والصلاة، إذا همه أمر فزع إلى الصلاة أنار الله قلبه وأنار الله بصيرته وشرح صدره ويسر أمره. والصلاة نور سواء كانت في الدنيا بتوجيهه إلى الخير وبطمأنينة النفس والقلب وبحفاظه عن المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الصلاة نور في الدنيا، وكما جاء الحديث أو جاء عن أبي ذر من قام الليل أو من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، أي يضيء وجهه فيما هو في وجوههم من أثر السجود. وهكذا في عرصات القيامة الصلاة كذلك نور للعبد يوم القيامة. إذن والصلاة نور حقيقة في القيامة ودلالة وهداية في الدنيا، يدرك ذلك من ذاق طعم الصلاة حينما أداها بخشوعها وأتمها بركوعها وسجودها ووفاها حقها من شروطها في طهارتها، في استقبال القبلة، في ستر العورة، في استحضار القلب في صلاته. كل ذلك يشعر بحقيقة نور الصلاة وحلاوتها. ومن هنا كان بعض السلف إذا قام في الصلاة لا يدري بمن حوله، وإذا قرأ الآية ربما رددها الليل كله، كما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه ربما قام الليل كله بقل هو الله أحد. وابن عباس كذلك جاء عنه أيضا أنه كان يقوم الليل بالآية الواحدة، آية من سورة الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر، نسيت الآية. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. روى بعض أصحاب عكرمة عنه أنه كان معه في سفره فقام بهذه الآية يرددها ويبكي حتى طلع الفجر. بأي شيء يتذوق حلاوة المناجاة مع الله. فها هو الحسن بن علي قام يصلي وانصدع ركن المسجد ولم يشعر بشيء، مضى في صلاته حتى سلم منها، فقال ما هذه الغبرة؟ قالوا أما سمعت المسجد قد سقط؟ قال لم أشعر بذلك، كنت في شغل عنها. فكان هو والحسن إذا جلس يتوضأ اصفر وجهه واختطف لونه، فقيل له في ذلك فقال ألا تدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وابن عوف لما أصيب في ساقه وقرعوا لا بد من قطعه، قال من الذي يستطيع أن يمسكه؟ وكان يعد في القتال بألف رجل، فقال لهم ولده لا عليكم، إن أردتم قطع ساقه فانتظروه يكبر في الصلاة ثم دونكم به. فتركوه حتى يصلي وكبر وهو في صلاته، بتعوا ساقه وماض في صلاته لم يقطعها. والبخاري رحمه الله يذكر تعليقا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأصاب في النهار حيا من أحياء العرب، فجاء رجل كان غائبا فوجد زوجته سبيا مع المسلمين فتبعهم بالليل والليل مظلم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا فقال من يكلأنا الليلة؟ وانتدب رجلين، رجل من ثقيف والآخر من الأنصار، قوما بفم الشعب لا نؤتى من جهتكم. فذهب إلى فم الشعب فقال أحدهما للآخر اكفني نصف الليل الأول وأكفيك نصفه الثاني. فقام صاحب النوم يحرس فم الشعب ورفيقه نائم ينتظر نوبته، فجاء ربيعة القوم الذي يطلب ثأر زوجه فسمع القارئ يقرأ ولم ير لظلام الليل وكان راميا، فأخرج سهمه وضعه في قوسه وصوب صوب الصوت ورمى فأصاب، ولكن القارئ نزع السهم ورماه واستمر في قراءته، فظن المشرك أن سهمه أخطأ فأخذ السهم الثاني وصوب وأصاب، ولكن القارئ مضى في قراءته نزع السهم ومضى في صلاته، فظن الرامي أنه أخطأ فأخذ الثالث ورمى وأصاب، وإذا بالدم يقطر على وجه النائم فاستيقظ وكان قد فرغ من صلاته. قال ما هذا؟ قال ربيعة القوم رمى بسهم وآخر وثالث. فقال هلا نبهتني أول ما رمى؟ قال كنت أقرأ في سورة كرهت أن أقطعها، كنت أقرأ سورة كرهت أن أقطعها. السهم يقطع في لحمه وتقاطر دمه وهو يكره أن يقطع قراءة السورة. بأي مقياس تقيسونه أنتم؟ لو لم يكن في صحيح البخاري لقلتم سنده وسنده، رجاله ورجاله، لأنه فوق مستوى إدراكنا. كيف يتحمل ستة أسهم؟ هي ثلاثة ولكن في الحقيقة ست، بل أشد، لأن نزع السهم وله أسنان معاكسة أشد فتا من رميه ونفوذه، تلك التي قالت سيان إن هي أقبلت أو أدبرت، نزع السهام ووقعهن أليم. فهذا يرمى بثلاث سهام، ثلاثة أسهم، وتخترق جسمه وينتزع السهم ويستمر في صلاته لأنه كان يقرأ سورة كره أن يقطعها. أتظنون من قصار مفصل والضحى وألم نشرح والتين؟ لا والله، قالوا إنها سورة الكهف، يستمر في قراءته وصلاته بالليل حتى يختم سورة الكهف. ليس غريبا أيها الإخوة أن يكون غذاؤهم الروحي هو المعول، أن يكون غذاؤهم الروحي هو الطاقة والقوة وليست المادة بالمطعومات والمشروبات. يقولون من خصائص خالد بن الوليد ما دخل معركة وانهزم فيها أبدا حتى وهو مشرك. لما جاء إلى أحد وكان مع المشركين وهو سبب عملية الالتفاف من وراء الرماة، قيل له في آخر حياته: يا خالد، لقد نلت المناصب ونلت الانتصارات، فما هي أمنيتك في الحياة بعد ذلك كله؟ انظروا هذا السؤال يا جماعة. حروب انتصر، غنائم وأخذ، مناصب وبلغ، كل هذا بلغ، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا كان جوابه؟ الخلافة؟ لا والله، خالد ما كان يعمل لمنصب ولا كان يعمل لدنيا. يشهد في وقعة اليرموك حينما كان قائد المعركة عاملا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتوفي أبو بكر وتولى عمر وسمع بانتصارات وسمع برعب الناس، فعزله أثناء المعركة يأتي البريد بوفاة أبي بكر وتولية عمر وعزل خالد وتولية أبي عبيد. ماذا فعل خالد حينما اجتمعوا القادة جميعا؟ قالوا: دعونا نتناوب القيادة، لأن عدد العدو الفرس عددهم أكثر منه 4-5 مرات. نتناوب القيادة واتركوني اليوم. فأخذ ينظم الجيش وأخذ يرسل بعض السرايا ليلا لتأتي نهارا توهم العدو بمجيء مدد. وفي أثناء المعركة وبدأت بشائر النصر، يأتي البريد فيوقفه خالد: ما عندك؟ قال: هذا البريد. فيحبس البريد عنده. أعلم بك أحد؟ أعلم برسائلك أحد؟ قال: لا. فيحبسه ويمسك خطاب عزله ويستمر في قيادة المعركة حتى يتم النصر ويتم الله النصر على يده. ثم يأتي إلى أبي عبيد: السلام عليك يا أميرنا، وعظم الله أجرك في أبي بكر وليهلك خلافة عمر، وسلام عليك يا أميرنا. قال: وأنت؟ قال: أنا جند من جنودك. ويقدم إليه خطاب التولية والعزل. هل كان هذا يسعى لمنصب؟ يأتيه العزل عن القيادة وهو في أثناء المعركة، فلم يتخلل يقول: لست مسؤولا عنها، لم يتخلل يقول: لا حاجة لي فيها. لا والله، إنما كانوا يقاتلون لله. ولهذا كل مسلم يشارك في معركة يحس بأنه مسؤول عن نصرتها ومسؤول عنها بكاملها. وهذا الحباب بن المنذر لما كانوا في غزوة بدر ونزل رسول الله في أول الأمر، قال: يا رسول الله، أمنزل أنزلته الله فلا قول لأحد، أم هي الحرب والمكيدة؟ قال: الحرب والمكيدة. قال: الرأي عندي ليس هذا بمنزل، الرأي عندي أن نتقدم إلى آخر بئر جهة المشركين ونعور تلك الآبار ونبني لنا حوضا ونملأه ونجلس على الماء ولا ماء للمشركين. كان جبريل مع رسول الله وهو ينظم الجيش، فالتفت رسول الله إلى جبريل وقال: نعم، جبريل كان مع رسول الله في المعركة في أرض المعركة ينظمها، فنزل ملك وقال: يا محمد، الرأي ما قال الحباب. فالتفت الرسول إلى جبريل: أتعرف هذا يا جبريل؟ قال: ما كل ملائكة السماء يعرفها جبريل، وما أعلم وجود ربك إلا هو. ولكن، يقول جبريل: ولكنه ملك وليس شيطان. فهنا الحباب وهو فرد من الجيش ينظر ويشعر بأنه مسؤول عن مهمة المعركة بكاملها. وغير ذلك في بعض الغزوات حاصر المسلمون مدينة واشتد الحصار على المسلمين، واهتدى رجل بليل الى ثغر في الحصار ودخل السور وفتح الابواب وكبر ودخل المسلمون وانتصروا. من هذا الذي فتح؟ لا يدرون. فقام الامير يريد ان يعرف من هذا. قال صاحب الثغر فليأتيني. لم يأته احد 3 ليال. ثم قال عزمت عليك يا صاحب الثغر بحق السمع والطاعة إلا أتيتني. جاءت إلى حد السمع والطاعة فلم يجبه، وفي منتصف الليل ذهب إلى خيمة الأمير ووجد حارسه عند الباب وكان متلثما، فقال للحارس أخبر الأمير بطلبته على الباب وقل له إنه يجيبك بشرط، إن كنت عرفته لا تخبر به، إن لم تعرفه لا تسأله عن اسمه، لا تحاول أن تقدم له هدية ولا جزاء، إن قبل دخلت عليه وإلا انصرفت. فقال أدخله، فدخل فما كان منه إلا أن سلم وقال أي هذا، ألا تتقي الله فينا؟ ما لك ولنا؟ ما الذي تريده مني؟ إن الذي مقاتل في سبيله يعرفني ويعرف من أنا وابن من. هل جئنا من أجلك؟ حسمت عليك بالله لا تطلبني بعد ذلك. وجاء وخرج من عنده حالا. هكذا أيها الإخوة، خالد حينئذ هذا حينما سئل لقد خضت المعارك وانتصرت ونلت في الغنائم ما غنمت ونصبت في المناصب ما نصبت، فما هي أمنيتك بعد ذلك؟ فيقول أمنيتي ليلة مطيرة شديدة البرد عاصفة الرياح أقوم حارسا للجند تاليا لكتاب الله. مدام هؤلاء قادتهم، لما لا يكون ذاك الجندي ينزع السهام ويستمر في الصلاة؟ ما الذي حمل هذا الجندي وأعطاه الطاقة نقول البنج، نقول ملوم، نقول مخدر؟ لا والله، الإيمان فوق كل شيء. وهكذا أيها الإخوة، إذا ذاق العبد حلاوة الصلاة ومناجاة ربه أي نور بعد هذا يؤتيه؟ والصلاة نور أي في الدنيا ونور في الآخرة، ويكفي أنها مما يعين العبد في دنياه ويسعده في آخرته. لقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر هم فزع إلى الصلاة. وابن عمر كان يمشي في سفر فجاءه نعي صديق عليه فنزل وصلى ركعتين، قيل له في ذلك قال أستعين بهما على ما بلغني من الخبر. وهكذا أيها الإخوة، ما من إنسان في الوجود، ما من مسلم تنزل به نازلة فيتوضأ ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين إلا شرح الله صدره وفرج عما به. ولذا جاء في الأثر من أراد أن يدخل على ربه بلا استئذان ويخاطبه بلا ترجمان فليسبغ وضوءا وليستقبل القبلة وليكبر في الصلاة. حينما دخلنا المسجد وحينما نقف للصلاة لم نستأذن أحد، وحينما يقف العباد جميعا كل بلغته، ترون في موسم الحج يقف بجانبك إفريقي وبجانبك آسوي وبجانبك أوروبي وأمريكي وألسنة مختلفة والكل في صف واحد والكل يعبد ربا واحدا بدون ترجمان، ويسأل كل إنسان مسألته بينه وبين الله. وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد.